بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء. ذكر المصنف رحمه الله مقدمات لإثبات أن الدليل القطعي القائم على حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء وسيرتهم على العمل بهذا الخبر الذي لا يفيد العلم. المقدمة الأولى أن عقلاء العالم منذ أن ظهرت لديهم الحاجة إلى تبليغ مقاصدهم ونقل الأخبار، هؤلاء العقلاء اتفقوا في مقام العمل على الاعتماد والأخذ بخبر الثقة المأمون الذين يطمئنون بقوله وخبره. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنهم أيضاً اتفقوا في مقام الأخذ بخبر الواحد والعمل به. طبعا لابد أن أنبه هنا، السيرة العقلائية العملية يعني في مقام العمل. المقدمة الثانية أن العقلاء اتفقوا في مقام العمل بخبر الثقة المأمون الذين يطمئنون بقوله. اتفقوا على ماذا؟ على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ واحتمال الغفلة واحتمال الاشتباه الذي يعتري الخبر أحيانا. صحيح أن الإنسان ثقة مأمون في نقله، ولكن أحيانا يغفل، أحيانا يشتبه، فبالتالي سيرتهم قامت على إلغاء هذا، لا يعتنون بهذه الاحتمالات، وأيضا لا يحتملون أنه يتعمد مثلا الخطأ وأنه الكذب، لأنه اعتبرنا أنه ثقة مأمون. هذه المقدمة الثانية ما كانت مقصورة ومحصورة على الأخذ بالخبر فقط، بل كانوا لا يعتنون بهذه الاحتمالات حتى عند عملهم بظواهر الكلام والأفعال، يعني ظواهر الأفعال أيضا ما يعتنون بأنه هذا قد يكون غفل، قد يكون أنه اشتبه. هذه الاحتمالات نزلوها منزلة العدم. السيرة العقلائية القطعية في مقام العمل قد استقرت على عدم الاعتناء بهذه الاحتمالات الضعيفة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لماذا انعقدت هذه السيرة العملية عند العقلاء؟ بعبارة أخرى، ما هو السر في اتفاقهم على ذلك في مقام العمل؟ والجواب أنا ذكرت سابقا وأؤكد عليه هنا، هذا طبعا البحث فيه فوائد علمية كثيرة. الجواب هو أنه ذكرنا فيما سبق ما يتفق عليه عقلاء العالم يرجع إلى أمر واحد وهو حفظ النظام، يعني العقلاء بما هم عقلاء لا يرضون باختلال نظام معاشهم، ولا يقبلون بما يؤدي إلى العسر والحرج والضيق في مجتمعاتهم. ومن الواضح أن عدم العمل والأخذ بما يخبر به الثقة المأمون من الكذب والاقتصار على الخبر القطعي الذي لا يشوبه الاحتمال المستلزم للعلم الوجداني فقط، هذا يؤدي إلى الضيق ويؤدي إلى العسر والحرج، بل إلى اختلال النظام. الآن الأمثلة كثيرة، ما نريد نضيع وقتكم بذكر الأمثلة، لكن أنه شخص يأتي ويخبر الناس أن السلطان اليوم سيخرج. زين، استقبل السلطان، نقول لا، ما نعتمد على خبر، هذا خبر واحد. زين، وأيضا تأتي أخبار كثيرة بين الناس في تعامل في التعامل وفي المعيشة وفي الحياة اليومية. إذا قلنا بأنه كل خبر يأتينا، حتى خبر الواحد من الثقة المأمون، نقول لا اعتبار به، يعني إذا نحن نحتاج إلى أخبار متواترة. السلطان إذا أراد أن يبعث إلى الجيش مثلا بخبر، لابد أن يبعث إليهم 100 واحد، زين، حتى يخبروا خبر واحد، كي نقول بأنه خبر متواتر مثلا، أو أنه لا يذهب بنفسه ليخبر، وهكذا. هذا يوجب اختلال النظام. طيب، المقدمة الرابعة، وهذه مهمة جدا، وأرجو أن تحفظوا هذه المقدمة. العقلاء عندما يضعون القوانين، يضعون القوانين بناء على ماذا؟ على المصالح والمفاسد. حطوا بالكم، العقلاء كالشارع، الشارع كما أنه لا يشرع إلا على طبق المصالح والمفاسد الواقعية، العقلاء لا يقننون القوانين ولا يتفقون على العمل بشيء إلا بناء على المصالح والمفاسد، لكن مو الواقعية، في نظر العقلاء، على طبق ما يراه العقلاء مصلحة أو ما يراه العقلاء مفسدة، يعني عندهم، يعني هم لا يستندون إلى المقاييس والمعايير الشرعية، بل لا يعلمون بالمصالح والمفاسد الواقعية التي على طبقها تشرع الأحكام الإلهية. لأنه أنا ذكرت، لو وجد شخص يعلم بالمصالح والمفاسد الواقعية، ما يحتاج إلى رسالة عملية، ولا يحتاج إلى استنباط أحكام، ولا يحتاج إلى أنه يقرأ القرآن، ولا ينظر في الحديث، ولا ينظر في شيء، يعلم المصلحة الواقعية فيجري على طبق المصلحة، ويعلم المفسد الواقعية وهو مشرع. هذا بعد يشرع لنا أحكام إن وجد. ولهذا نحن نقول بأنه مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله العالم بالمصالح والمفاسد الواقعية، أنه له ولاية تشريعية، لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وأيضا يقال هذا الأمر في حق المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، الأئمة اللي هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن هذا بحث آخر، نرجع إلى أصل المطلب. هذه المقدمة مهمة. إذا سئلنا العقلاء هل يضعون الأحكام كما يشتهون، نقول لا، العقلاء يضعون ويقننون الأحكام تبعا للمصالح والمفاسد. أي مصالح ومفاسد؟ في نظرهم ما يرونه مصلحة وما يرونه مفسدة. فبالتالي الأحكام والسيرة العقلائية والجري العقلائي في الخارج لابد أن يكون موافق للمصالح والمفاسد التي هي ماذا في نظر العقلاء. وعلى هذه المقدمة، هل للسيرة العقلائية قيمة في مقام استكشاف الأمور الشرعية؟ لا. لماذا؟ لأنه كما قلنا، الأمور الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، العقلاء لا يعلمون بذلك، وإنما سيرتهم وجريهم وتقنينهم للقوانين إنما يكون بناء على ماذا؟ على المصالح والمفاسد في نظرهم. إذن هذه السيرة لا تسوى شيء أبدا. زين، لكي تكون لهذه السيرة العقلائية قيمة، نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم أمر آخر إليها، يعني لابد من وجود أمر، هذا الأمر لو انضم إلى هذه السيرة لكانت لهذه السيرة قيمة في مقام استكشاف الأحكام والأمور الشرعية. ما هو هذا الأمر؟ هو إمضاء الشارع لها. ومن هنا نقول، هل الشارع أمضى هذه السيرة العقلائية بالأخذ بخبر الواحد الثقة المأمون أم لا؟ هنا تأتي المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة أنه لا بد من البحث عن دليل الإمضاء، إن كان هناك دليل للإمضاء أو دليل يدل على الردع عن السيرة. يعني الآن المجتهد بعد أن ثبت لديه أن هناك سيرة عقلائية ولم يشكك فيها أحد وهي ثابتة، هنا عليه أن يبحث في الأدلة، هل هناك دليل لإمضاء هذه السيرة أو هل هناك دليل يردع ويمنع عن العمل بالسيرة؟ مثال كي يتضح المقام بشكل واضح، احنا عندنا السيرة العقلائية قائمة على صحة مبادلة مال بمال، يعني على صحة البيع. الشارع المقدس أمضى هذه السيرة بقوله تعالى: أحل الله البيع. البيوع كانت عند العقلاء قبل الشرع. الشارع ليس هو مؤسس، يعني هو ما هو اللي بين لهم كيف تبيع وكيف تشتري وأوجد لهم هذه المعاملة المسمات بالبيع. لا، سيرتهم كانت قائمة على مبادلة المال بالمال. الشارع غايته أمضى هذه السيرة. زين، هذا من جهة. فإذا هذه السيرة هناك دليل إمضاء لها حل الله البيع. هناك سيرة أخرى عند العقلاء قائمة على صحة الربا أيضا، كانوا يقولون بأنه كما سأذكر بأنه الربا أيضا صحيح. الشارع أمضى أم ردع؟ لا ردع. فالشارع ردع عن هذه السيرة بقوله تعالى: وحرم الربا، منع من الأخذ بهذه السيرة في مقام العمل. لا، مو فقط في مقام العمل، بل حرمها حرمة تكليفية تستوجب العقوبة. السيرة، لأبين أكثر هنا، القوم أو العقلاء شبهوا البيع بالربا، قالوا إنما البيع مثل الربا. شلون يعني البيع مثل الربا؟ الزيادة، السوق قائم على ماذا؟ قائم على طلب الزيادة وعلى الربح. الآن اللي يفتح له محل في السوق ماذا يريد؟ يريد الزيادة ويريد الربح. يشتري البضائع ويضع عليها نسبة من الربح ويبيع كي تحصل له مثلا، يحصل له مقدار من المال يسمى بالزيادة أو الربح. العقلاء كانوا يقولون إنما البيع مثل الربا، يعني الزيادة كما تحصل في البيع تحصل بالربا أيضا. السوق قائم على طلب الزيادة والربح، فلا وجه لحلية الزيادة في البيع وحرمة الزيادة في الربا. الشارع قال لا، هناك وجه لحلية الزيادة في البيع وأنه حرمة الزيادة في الربا، لهذا أحل الله البيع وحرم الربا. هنا الشارع لو سكت عن هذه السيرة القائمة على التساوي بين البيع والربا، فهل نسأل، نحن نريد أن نسأل، فهل هذا السكوت يكفي للإمضاء؟ تذكرون أنه في تقرير المعصوم قلنا أنه لو فعل شخص في محضر المعصوم أو قال شيء وسكت المعصوم، هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا القول صحيح وهذا الفعل جائز شرعا. هنا نريد مع الفرق بين المقامين، نريد أن نسأل الشارع هل لابد أن يردع؟ عفوا، هل لابد أن يمضي أم يكفي السكوت في الإمضاء؟ زين، يعني يتولد لدينا تساؤل، هل لابد من ورود دليل يدل على إمضاء السيرة القائمة على الأخذ بخبر الواحد الثقة المأمون، أم يكفي سكوت الشارع وعدم الرد عن هذه السيرة؟ مع الالتفات، حطوا بالكم ترى هذا راح يكون الآن، هذه العبارة التي سأقولها هي أساس كلام المحق النائيني، مع الالتفات إلى أن هذه السيرة ماذا عند العقلاء؟ مستحكمة جدا. شوفوا سيرة، هناك سيرة زين قائمة، لكن هناك سيرة قائمة مستحكمة. شنو يعني مستحكمة؟ يعني بحيث لا أحد من العقلاء اعترض عليها. أصلا لو كان هناك اعتراض من عاقل لظهر وبان وشاع، مع أن المسألة عامة البلوى. يعني منذ أن خلق الله آدم إلى يوم يبعثون، هذه السيرة موجودة عند العقلاء، يأخذون بخبر الثقة المأمون. فإذا المقتضي للأخذ بهذه السيرة ومتابعة هذه الطريقة العقلائية، شنو هي الطريقة العقلائية؟ يعني هي الأخذ بالخبر غير العلمي، يعني الخبر الذي لا يفيد العلم، عبر عنه خبر الثقة المأمون. هذه تصافقت عليه أيدي جميع عقلاء العالم شرقا وغربا شمالا وكذا إلى آخره، يعني في أي بقعة من العالم تجد بأن العقلاء يعملون بخبر الثقة المأمون. طيب، هنا لدينا طريقان لإثبات الإمضاء من الشارع. الأول أن يصرح الشارع بالإمضاء، كما في مثال أحل الله البيع، هنا صرح. الثاني أن يثبت، عفواً، الأول، نعم، الأول أن يصرح الشارع بالإمضاء كما في مثال أحل الله البيع. الثاني أن يسكت الشارع، لا، أن يردع. نعم، الآن أنا شوية في نعم، لدينا طريقان. الطريق الأول أن يصرح بالإمضاء كما في أحل الله البيع. الثاني أن يردع كما في حرم الربا. الثالث أن يسكت الشارع. سكوت الشارع هذا يكون إمضاء. طيب، هنا قد يقول قائل، قد يقول قائل وليس هو محل الكلام، مو موجود في البحث، الشارع أحيانا لا يتيسر له الردع، كما هو الحال وين؟ في أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. تذكرون قلنا الشارع لا يمكنه أن يأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فإذا لم يتيسر له الرد سكوته لا يكون كاشفا عن الإمضاء. نقول في المقام هذا الاحتمال ضعيف جدا ولا يعتنى به. والحاصل، حاصل الكلام، إذا ورد إمضاء من الشارع لهذه السيرة العقلائية فبها ونعمت، إذا ورد ردع كما في حرم الربا فبها ونعمت، إذا سكت الشارع فسكوته ماذا؟ إمضاء لهذه السيرة. العلماء قالوا نحن نبحث عن دليل يدل على المنع من الأخذ بهذه السيرة، ولا نحتاج إلى دليل يدل على الإمضاء، لأن إذا ما وجدنا دليل يدل على المنع فهذا بنفسه كاف للقول بإمضاء هذه السيرة. طيب، قلنا بأن العقلاء اتفقوا بحسب ارتكازاتهم على العقلاء اتفقوا بحسب طباعهم وارتكازاتهم على أنه صلاح الاعتماد، يعني أنه يصلح الاعتماد على خبر ثقة المأمون والعمل بخبره، وأن لم يفد العلم واليقين والجزم والقطع بمطابقته للواقع. هذا تقدم في المقدمات القبلية، بل يأخذون بالخبر كأنه الواقع من دون التفات إلى أي احتمال آخر ومن دون توقف. وحيث من هنا الاستدلال، وحيث أن الشارع رئيسهم وسيدهم، هو رئيس العقلاء وهو سيد العقلاء، ولم نعثر على دليل يدل على المنع من الأخذ بهذه السيرة، فهذا كاف للقول بحجية خبر الواحد فيتم المطلوب. إلى هنا انتهينا من إثبات حجية خبر الواحد لأول وهلة. ولكن قد يقول قائل، الشارع قد ردع عن الأخذ بخبر الواحد، كيف؟ يقول أنه هذا خبر الواحد غير العلمي، يعني الذي يفيد الظن، مردوع عنه بعمومات، وهذه العمومات قد تقدمت الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذه أدلة بعمومها، وإن كانت بعمومها تدل على عدم جواز الأخذ بالظن، لكن يعني تنهى عن العمل بالظواهر، تنهى بجميع الظنون، ومن تلك الظنون الظن الحاصل من خبر الواحد. فبالتالي دليل الردع موجود، فالقول بعدم ورود دليل على المنع من الأخذ بالسيرة هذا قول لا نقبله. إذن خلاصة هذا الإشكال أن التعبد بالخبر غير العلمي تعبد بغير الحجة وتشريع محرم في مقام استنباط الحكم الشرعي. يعني السيرة العقلائية العملية لا تصلح دليل للقول بحجية خبر الواحد، وما قدمناه من الكلام ينهدم بعد العثور على دليل وإن كان بعمومه. هذا الدليل يمنع عن العمل بهذه السيرة، والحال فيه يكون كالحال في حرم الربا، كما أن الشارع صرح بالردع في أنه خصوص الربا، قال حرم الربا، هناك صرح، هنا صرح بالردع عن الأخذ بالظنون على نحو العموم، ومنها الخبر المفيد للظن. هذا الإشكال جعل العلماء أنه يحاولون التصدي للإجابة على هذا الإشكال. المصنف في الجزء الرابع في مبحث الاستصحاب قال، هذا طبعا بيان لدفع وهم قد يأتي إلى ذهن الطالب، المصنف رحمه الله ذكر هناك في مبحث الاستصحاب في مقام الجواب، شوفوا، قال إن الآيات الناهية عن الظن ناظرة إلى ماذا؟ موضوعها إلى كل ما يثبت به الواقع. وفي باب الاستصحاب نحن لا نريد إثبات الواقع، لأن الاستصحاب أصلا ماذا؟ يبين الوظيفة العملية عند الجهل بالواقع وعند التحير وعند فقدان الأدلة. فالآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل الاستصحاب، ويكون الاستصحاب خارجا عنها ماذا؟ تخصصا وموضوعا. شنو الخروج التخصصي؟ مثل لما تقول أكرم العلماء، الجاهل خارج بالتخصص، غير مشمول من الأول، مو أنه شمله وهناك مخصص أخرجه، لا، هو موضوع شيء وهذا موضوع شيء آخر، أكرم العلماء موضوع ماذا؟ العلماء، وهذا الفرد جاهل، فهذا موضوع مغاير لذلك الموضوع. إذن المصنف عندما أجاب في مبحث الاستصحاب عن الإشكال بأن الآيات الناهية تنهى عن العمل بالاستصحاب، حل الإشكال هناك، قال الآيات الناهية موضوعها الظنون التي يراد إثبات الواقع بها، وأما الاستصحاب فنحن لا نريد إثبات الواقع، الاستصحاب فقط يعين الوظيفة العملية عند التحير لكي لا يبقى المكلف ماذا؟ متحيرا لا يعلم ماذا يصنع. فإذا حل الإشكال، هل ينفع هذا الجواب هنا؟ هذا الجواب يصلح أن يكون جواب في المقام؟ المصنف يقول لا. ليش لا يصلح؟ لأننا نحن بصدد إثبات حجية خبر الواحد المثبت للواقع، والذي هو طريق لاستكشاف الواقع. الآيات الناهية عن العمل بالظن تنهى عن شنو؟ عن إرادة إثبات الواقع بالظن، وأن الظن لا يصلح طريقا لإثبات الواقع. فإذن السيرة العقلائية قائمة على إثبات الواقع بالظن وبالخبر غير العلمي، هذا موضوع. الآيات الناهية عن إثبات الواقع بالظن تنهى عن ماذا؟ الآيات عن إثبات الواقع بالظن وبالخبر غير العلمي، فيتحد الموضوع إثباتا ونفيا. السيرة تثبته، السيرة العقلائية تقول أنه خبر الواحد يثبت الواقع، الآيات تنهى عن العمل بخبر الواحد لأنه من باب الظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. طيب هنا لابد أن، وهذا طبعا قوة الأصولي وقوة العالم تتبين هنا، لابد أن نتخلص من هذا الإشكال بأن نجعل هناك تغاير بين موضوع الآيات وموضوع السيرة. يعني لو استطعنا أن نقرب ونبين بيان، هذا البيان يجعل هناك تغاير بين الموضوعين، يعني موضوع الآيات وموضوع السيرة، فقد حللنا هذه العقدة ودفعنا هذا الإشكال. طيب بهالطريقة المحقق الأصفهاني رحمه الله حل الإشكال بأي طريقة؟ أتى للآيات الناهية عن العمل بالظن وتصرف في موضوعها. شنو قال؟ قال أنه إن الآيات الناهية عن الظن غير ناظرة إلى السيرة. كيف؟ أنه لأن نظر الآيات الشريفة ومفاد الآيات هو ماذا؟ مخاطبة المكلف بالرجوع إلى عقله. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني أنت أيها المكلف ارجع إلى عقلك، العقل لا يسوغ الاعتماد على الظنون ولا يوجب الركون إليها بما هي ظنون، أنت أيها المكلف لابد أن تعتمد على ماذا؟ الطرق التي توجب ماذا؟ استقراء سكون النفس، الاطمئنان، كي تعمل بها. فإذن أصبح موضوع الآيات الناهية شيء آخر، الآيات إنما وردت في مسار ومساق مخاطبة المكلف بالرجوع إلى نعم، المحقق الإصفهاني رحمه الله دفع الإشكال بهذه الكيفية، قال إن الآيات غير ناظرة إلى السيرة، يعني هناك اختلاف بين موضوع الآيات وموضوع السيرة، وتصرف فقط في موضوع الآيات الناهية عن الظن، وقال بأن مفاد هذه الآيات مخاطبة المكلف بالرجوع إلى عقله، فالعقل لا يسوغ الاعتماد على الظنون، وأنه والركون إلى الظنون بما هي ظنون. السيرة ماذا موضوعها؟ نظرها إلى الاعتماد على خبر الثقة المأمون الذي يطمئن إلى قوله، فموضوع الآيات مغاير لموضوع السيرة، فتكون السيرة خارجة عن الآيات بالتخصص، أي الخروج يكون خروج موضوعي. إذن المحقق الإصفهاني تصرف في موضوع الآيات الناهية عن اتباع الظنون، على عكس المحقق النائيني الذي عالج الإشكال بالتصرف في موضوع السيرة. يعني لاحظوا، الإصفهاني تصرف في موضوع الآيات الناهية عن الظن ليوجد التغاير بين الموضوعين، المحقق النائيني تصرف في موضوع السيرة، قال من الأول موضوع السيرة هو الخبر الواحد المنزل منزلة العلم عند العقلاء. شلون؟ يعني منزل منزلة العلم عند العقلاء. نعم، العقلاء عندهم تنزيلات، ليس فقط الشارع الذي ينزل، العقلاء أيضا ينزلون. كيف؟ هذه السيرة كما قلت سيرة مستحكمة عندهم جدا. يعني شنو مستحكمة؟ بحيث العقلاء لا يلتفتون إلى مخالفة خبر الثقة المأمون للواقع، يأخذون بالخبر من دون توقف، هذا من طباعهم واستقرت عليه عادتهم. إذن من الأول السيرة ماذا؟ قائمة على الأخذ بأي خبر؟ الخبر، خبر الثقة المأمون الموجب لسكون النفس والاطمئنان. الآيات تنهى عن ماذا؟ تنهى عن العمل بالظنون، عن العمل بخبر الواحد المفيد للظن الذي لا يوجب سكون النفس ولا يوجب الاطمئنان، فبالتالي تغاير الموضوع. فإذا تغاير الموضوع انحل الإشكال، فلا تكون الآيات رادعة عن السيرة. هناك جواب ثالث، وهذا الجواب الذي قال عنه المصنف أنه يكفينا هذا الجواب، وهو مختصر أن الآيات الناهية عن العمل بالظن لو كانت رادعة للسيرة العقلائية العملية القائمة بالأخذ بخبر الواحد الثقة المأمون، لو كانت رادعة لما قامت السيرة العقلائية على العمل والأخذ بالخبر، لا أقل لكان هذا الأمر معروفا عند المسلمين، ولما جرت سيرتهم على الاعتماد على هذا الخبر. بل عندنا نحن الإمامية كان العمل بالأخبار بمرأى ومسمع من المعصومين، مو فقط في مقام أنه الأحكام الشرعية، لا يأتي شخص يخبر بخبر والمعصوم جالس، لا يقول الإمام أنه لذلك الشخص الذي تحرك واعتمد على هذا الخبر، لم يقل له مثلا كيف اعتمدت على هذا الخبر، هذا خبر واحد، هذا ظن قد يكون مخالف للواقع، أصلا لم ينقل لنا أو لم ينقل لنا أن واحدا من المعصومين ردع عن ذلك، بل لم يرد أصلا حتى إشارة إلى هذا الأمر بأنه أيها القوم لا تأخذون بخبر الواحد. زين، فيتبين أن كلام المحقق الإصفهاني
قريب من الصحة أن الآيات الناهية عن العمل بالظنون، الظنون التي لا يركن إليها ولا توجب الاطمئنان وسكون النفس. طبعا المحقق الأصفهاني أنا قلت تصرف في ماذا؟ في موضوع الآيات التي ادعي أنها رادعة عن العمل بخبر الواحد. المصنف يقول هذا الجواب الثالث أنه يكفينا للقول بأن الآيات لا تصلح للردع وعليه. فإذا كانت السيرة قائمة من العقلاء على العمل والاعتماد على خبر الثقة المأمون، ولم يكن هناك دليل يردع باعتبار احنا تصرفنا في الآيات، زين، فبالتالي من عدم الرد نستكشف بأنه هذه السيرة ممضات عند الشارع المقدس، لأن الشارع رئيس العقلاء وسيد العقلاء، وأنه بالتالي هذه السيرة تكون هي الدليل القطعي على حجية خبر الواحد. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء أنه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب استقرار بناء العقلاء طرا واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم، لا يعتنون بها فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته. وكذلك أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال، كما أنهم لا يعني هكذا كما أنهم لا يعتنون بهذه الاحتمالات، احتمال الاشتباه والغفلة والخطأ في الخبر، كذلك هذا الأمر موجود في الأخذ بظواهر الكلام وظواهر الأفعال. فإن بناءهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، وذلك من كل ملة ونحلة، يعني مو فقط مقتصر على المسلمين ولا على اليهود ولا على النصارى ولا على الزرادشتية، بل عقلاء العالم بأسرهم قد أطبقوا على هذا الأمر وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الاضطراب لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومتنا. والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك باستفادة الأحكام الشرعية. أقول لما ذكر المسلمين مو أحد يجي يقول سيرة متشرعة، ما لارتباط البحث أبدا بسيرة المتشرعة. المسلمين بما هم عقلاء، يعني كما أن جميع الملل والنحل من كذا إلى آخره، اليهود والنصارى مثل ما أنا قلت يعني من باب التمثيل، أنه منذ أن خلق الله آدم كذلك لما أتى الإسلام خو ما تغيرت أنه هذه السيرة العقلائية. فالمسلع أو المسلمين أنه أيضا بما هم عقلاء زين أطبقوا على هذا الأمر، جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحدوا المسلك والطريقة مع سائر البشر. والمسلمين مو جايين من المريخ، هم أيضا فيهم عقلاء، وإن كان الآن العقلاء مفقودين في هذا الزمان وهذا العصر إلا النادر. لكن خب في السابق كان هناك عقلاء والحمد لله رب العالمين، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية. الآن جميع الناس في الأحكام الشرعية، في غير الأحكام الشرعية، إذا أرادوا أن يخبروا بخبر أو يبلغوا خبر أو يبلغوا مقاصدهم كان عن طريق الأخبار بعد، فبالتالي أنه هذه السيرة سيرة منذ الأزل، زين، إلى أنه بعد الأزل، هذه سيرة عقلائية قائمة. ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا؟ وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون بما هم عقلاء على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم لأنه منهم بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء. طيب هذه العبارة تحتاج إلى بيان. لو الشارع كان لا يرضى بالطريقة العقلائية والسيرة العقلائية كان عليه أن يبين ويردع عنها، يقول أيها القوم لا تأخذوا بهذه السيرة، هذه الطريقة باطلة عندي، وأيضا عليه أن يبين لنا طريقة، مو يوقعنا في العسر والحرج والضيق، يقول فقط أنا أقول لكم الطريقة الوحيدة لتبليغ مقاصدكم والاعتماد هو الأخذ بالأخبار المتواترة لفظا مثلا. هذا ضيق وحرج، وأصلا الشريعة لم تقم على ذلك، الشريعة سمحاء قامت على رفع الضيق ورفع الحرج ونحو ذلك. فلو كان له طريق لكان عليه أن يبين هذا الطريق، وبما أنه لم يبين فإذن يتبين أنه يرتضي الطريق الذي ماذا استقرت عليه سيرة العقلاء. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس ولظهر واشتهر، واكتب عندك بعد على حاشية كتابك وخاصة أن المسألة عامة البلوى، الكل مبتلي بهذا الأمر، فبالتالي ولظهر واشتهر ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. أنا قلت سيرة المسلمين بما هم عقلاء، وهذا الدليل قطعي لا يداخله الشك، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين. الأولى ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به. المقدمة الثانية كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم لأنه متحد المسلك معهم. قال شيخنا النائين كما في تقريرات تلميذه الكاظم: وأما طريق العقلاء، عفوا، وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب. تعرفون شنو عمدة أدلة الباب؟ يعني الآيات نوقش فيها، ولم كثير من العلماء لم يقبلوا الآيات أن تكون دليل على حجية خبر الواحد. أيضا السنة ناقشوا فيه، أيضا الإجماع، أصلا لم يبقى بأيدينا إلا هذه السيرة. لو استطاع شخص أن يهدم هذه السيرة لا يبقى دليل على حجية خبر الواحد إلا أنه أن نقول بما قلنا، لو كان لبان المسألة عامة البلوى فما راح يكون الدليل هو السيرة، راح يكون شيء آخر. عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل وطريق إلى المناقشة في بقية الأدلة الآيات والسنة والإجماع إلى آخره، فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراتهم. وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو أن الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقتهم إذا لم يثبت الردع منه عنها. متى نستكشف بأن الشارع موافق وراض بهذه الطريقة؟ إذا لم يثبت الردع. يكفي أنه الشارع أنه لم يردع عنها، سكوته وعدم الردع كافٍ لاستكشاف الإمضاء. ويكفي في الردع، المستشكل من هنا بدأ بعد أن بيّن هذا كل بيان لإثبات السيرة وإثبات أن هناك سيرة قائمة لدى العقلاء على العمل بخبر الواحد الثقة المأمون. من هنا نأتي إلى ماذا؟ إلى أصل البحث. أصل البحث يبتدئ من هالعبارة: ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة، لأنها حطوا بالكم بعمومها، يعني هي عامة، وإن كانت عامة إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني تشمل الظواهر وتشمل غير الظواهر وتشمل خبر الواحد، لأنها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم. وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع مبحث الاستصحاب، فقلنا إن هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم، يعني موضوع الآيات شنو هو؟ النهي عنه إذ يراد به ماذا؟ إثبات الواقع. يعني الآيات تنهى عن أي ظن؟ الظن الذي يراد به إثبات الواقع، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بينما أن ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع وإثبات الحق، يعني إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالاستصحاب لا نريد أن نثبت الحق ونريد أن نثبت الواقع. إذن ماذا نريد؟ يقول بل هو، يعني ما نريده من الاستصحاب هو هذا، بل هو أصل وقاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق، فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا وتخصصا. أنا بيّنت أنه وأوضح مثال أكرم العلماء الجاهل خارج موضوعا وتخصصا. ثم قال رحمه الله: وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الواحد. لماذا؟ لأن المقصود به كسائر الأمارات الأخرى إثبات الواقع وتحصيل الحق. فإذا السيرة قائمة على حجية خبر الواحد، أي خبر؟ الثقة المأمون. يعني شنو الثقة المأمون؟ يعني خبر الثقة، خبر الواحد الثقة المأمون الذي يطمئن إلى قوله. السيرة تقول هذا كاشف عن الواقع، ما تقول أنها وظيفة عملية في مقام العمل، لا، تقول هذا هو الواقع، بحيث هذه السيرة مستحكمة جدا أصلاً لا يلتفتون إلى مخالفة الخبر للواقع، مو ينزلون الاحتمالات المقابلة أعظم من هذا. يعني سيرتهم قائمة على عدم الالتفات لهذه الاحتمالات، يعني ما يطري على بالهم بأنه قد هذا يخطئ، قد يقفل، قد يشتبه. وإن قلت هذا القول أمام العقلاء يوبخونك، يقولون أنت غافل، أنت مو عاقل. أنت لماذا؟ لأن هذا الأمر بعد من الأمور المستحكمة من طباعنا ومرتكزاتنا أن نأخذ بخبر الواحد الثقة المأمون. أنت إذا تقول هذا كذاب هذا شيء آخر، إذا تقول هذا ليس ثقة سيرتنا مو قائمة على هذا. إذن السيرة قائمة، هذه السيرة قائمة على ماذا؟ قائمة على استكشاف الواقع بخبر الثقة المأمون، مو أنه بيان لوظيفة عملية. فإذا الجواب الذي ذكره رحمه الله في باب الاستصحاب لا ينفع هنا كما هو ذكر ذلك، لأن المقصود به كسائر الأمارات الأخرى إثبات الواقع وتحصيل الحق. ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصاً، كالظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي إن شاء الله، يأتي في بحث الظواهر. وذلك بأن يقال حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية إلى آخره. ماذا قال؟ شوفوا قبل أن نبدأ بكلام المحقق الإصفهاني يريد أن يتصرف، يعني بعبارتنا احنا نقول انه يعني يوجد تغاير بين الموضوعين، بين موضوع الايات الناهيه وبين موضوع السيره. هو تصرف ايه؟ تصرف في الايات الناهيه، قال هي غير ناظره الى خبر الثقه المامون، يعني غير ناظره الى موضوع السيره. شوفوا قال ان لسان النهي، يعني الآيات الناهية عن اتباع الظن، وأنه يعني الظن لا يغني من الحق شيئا. إيش في هذا اللسان؟ ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية حتى تقول بأنها رادعة. إذن ما يمكن أن تقول بأنها رادعة، ليش؟ لأنها ماذا؟ لسانها ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية. الطريقة العقلائية قائمة على التعبد بالأخذ بخبر الواحد، هاي كلمة تعبد مسامحة. الطريقة والسيرة العقلائية قائمة على الأخذ بخبر الواحد. الآيات الناهية لسانها ليس لسان التعبد بأنه طريقة أخرى على خلاف هذه السيرة. طيب ما هو لسانها؟ يقول بل لسانها الآيات الناهية من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه. إذن على هذه النتيجة ماذا أوجد التغاير بين موضوع الآيات وموضوع السيرة؟ فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة. تريد دليل أيضا على ما نقول وبأن ما ذكره الإصفهاني صحيح؟ يقول نعم، ائتنا بدليل. يقول الدليل هو هذا: ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ لاحظوا، للفراغ عن لزوم اتباع روايته لكن بعد فرض وثاقته. يعني هو في ذهنه فارغ أصلا عن أن خبر الواحد الثقة حجة، يسأل عن يونس بن عبد الرحمن، أخذ منه معالم ديني، هو ثقة أخذ منه. وهذا دليل على أنه ماذا؟ السيرة العقلائية قد استقرت على أمر والآيات الناهية ماذا؟ ناظرة إلى أمر آخر. هذا هو المحق الأصفهاني. وأما المحق النائيني قلنا بالشرح عالج الإشكال بالتصرف بموضوع السيرة مو بموضوع الآيات، ترك الآيات على ما هي عليه وتصرف بالسيرة. أنا من باب التذكير كيف تصرف بالسيرة، قال من الأول السيرة قائمة على الأخذ بخبر الواحد المنزل عند العقلاء منزلة العلم، أو يقال هذا الجواب الثاني حسب ما أفاده شيخنا النائيني قدس سره على ما في تقريرات الكاظمي قدس سره، قال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة، لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم. إذن ما هو؟ بل هو من أفراد العلم. كيف؟ هذا من عندي أنا قاعد أضيف عبارات حتى تتوضح العبارة. كيف هو من أفراد العلم؟ لعدم، شوف التعليل، التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا. إذن بعد أن تصرفنا في موضوع ماذا؟ السيرة، أصبح موضوع السيرة ما هو؟ الخبر الذي هو بمنزلة العلم. الآيات الناهية لا تنهى عن هذا الخبر، تنهى عن شيء آخر، تنهى عن الخبر المفيد للظن الذي لا يوجب سكون النفس. العقلاء سيرتهم قائمة على الأخذ بالخبر الذي يفيد سكون النفس، خبر الثقة المأمون المؤتمن الذي يطمئن إلى قوله. فرق بين الموضوعين، فبالتالي لا تصلح الآيات للرد عن هذه السيرة، فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم رادعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص، مثل ما حرم الربا قام الدليل الرد على تحريم الربا بالخصوص. هنا الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص. الجواب الثالث قال وعلى كل حال، هذا هو الجواب الثالث، لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون بما هم عقلاء لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم، ولما أطبقوا على العمل بها وجرت سيرتهم عليه. كيف أصلا وكانت الأخبار تأتي بمرأة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يخبرون خبرا حدث في اليمن، حدث في تهامة، حدث في مثلا منطقة من المناطق، خرج جيش من المكان الفلاني، والنبي لم يقل لهم مثلا لماذا تعملون بخبر الواحد؟ خبر الواحد ليس حجة، هذا لم يرد عن معصوم، بل لم نسمع بذلك من عاقل من عقلاء هذا العالم. فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للرد عن العمل بخبر الواحد. فلا نطيل بذكر الدور، المحق صاحب الكفاية ذكر إشكال الدور وأنه أراد طبعا جوابه أيضا من الأجوبة المعتمدة بأنه يريد أن يثبت بأن الآيات لا تردع عن العمل بخبر الواحد، لكن إشكال الدور إن شاء الله تأخذون في كفاية الأصول الذي أشكلوا به في المقام والجواب عنه. وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.